اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأفنى ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين، كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع الأصول من أحاديث سيدنا الرسول لفضيلة الشيخ الإمام عليه رحمة الله ورضوانه منصور علي ناصف الحسيني. قرأنا المرة السابقة في الفصل الرابع في الاقتداء بالإمام، وذكرنا الأحاديث أنه حديث إذا صلى جلسا فصلوا جلسا أجمعين، وقلنا أن هذا الجزء من الحديث منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بثلاثة أيام، أنه صلى جالسا وصلى الناس خلفه قيام. نقرأ اليوم فضل الصف الأول وما يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. فضل الصف الأول وما يليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه الخمسة إلا أبا داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا الجزء من الحديث يدل عليه قرائن وأحاديث أخرى: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وكان ذلك سببا للمغفرة. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. أخره لله تعالى، لذلك المسلم وهو يسير في الطريق وخارج إلى المسجد ينوي نيات، قالوا 50 نية وهو ذاهب إلى المسجد، منها أنه إذا وجد امرأة يغض بصره عنها، وإذا وجد شوكة في الطريق يميت الأذى عن طريق المسلمين فيؤجر بذلك، يؤجر كل الأشياء دي، وأنه يكثر سواد المسلمين والمطيعين لله تعالى ويكثر الجماعات، فكل نيات متعددة تصل إلى 50 نية في الذهاب للمسجد، منها نية أنه إذا وجد شيئا يميت الأذى عن الطريق فأخذ ثواب إماطة الأذى عن الطريق وإن لم يجده ويغفر له أيضا. ثم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أي أنواع الشهادة، قلنا الشهادة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا فقط. شهيد الدنيا والآخرة هو الذي استشهد وهو يقاتل في سبيل الله وكانت نيته خالصة لله، فهنا هيكون إيه؟ ليس يقاتل شجاعة ولا نصرة لقومه ولا حمية، وإنما يقاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا، فذلك يكون شهيد في سبيل الله إذا قتل واستشهد في المعركة والقتال بين المسلمين وغيرهم. وهذا شهيد الدنيا والآخرة، فهو عندنا شهيد لأننا لا نغسله ولا نكفنه وندفنه في ملابسه ولا نصلي عليه وندفنه أيضا في ملابسه ولا نويط الدم عنه، لأنه حرام إماطة الدم عن الشهيد لأنه فخر له يوم القيامة، ده شهيد الدنيا والآخرة. فالشهيد الدنيا فقط هو من استشهد في المعركة بين الكفار لكن كانت نيته فاسدة، كان يكون قاتل لكي حمية لقومه او شجاعة حتى يقال انه شجاع. هذا عندنا هننفذ عليه احكام الدنيا، معنى شهيد الدنيا نحن ننفذ عليه احكام الدنيا فلا نغسله ولا نكفنه، لا والله اعلم بنيته. اما نيته اذا كانت فاسدة فليس شهيدا في الاخرة، بل انه يكون والعياذ بالله من اول من تسعر به النار، الثلاثة الذي تسعر به النار في اول من تسعر به النار، من قتل فقال قتلت في سبيلك يا رب، قال لا ولكن قتلت ليقول، ولكن قتلت ليقال انك شجاع، وقد قيل ويؤمر به والعياذ بالله فيسحب على وجهه في النار. وشهيد الاخره فقط اللي هم الاصناف الاربعه بعد الاصناف هذه الموجوده، المطعون شهيد، المطعون اي الميت في مرض الطاعون في الوباء، فالميتون في الاوباء، الاوباء المحتسبون لله تعالى لهم اجر الشهيد ويحشروا مع الشهداء يوم القيامه، فهؤلاء شهداء الاخره، ولكن نحن في الدنيا نقيم عليهم احكام الموتى، لان احنا بنغسلهم يجب علينا في حقهم اربعه اشياء، التغسيل والتكفين والصلاه عليهم والصلاه عليهم ودفنهم، فدي اربعه اشياء في الدنيا، وزي الدنيا في الاخره لانه له اجر شهيد في الاخره. والمبطون الميت بداء البطن لاستسقاء او ما الى ذلك فهو شهيد ايضا. والغريق الذي يغرق يكون شهيد ايضا. وصاحب الهدم اي الذي سقط عليه جدار او شيء فاماته هذا شهيد ايضا. شهيد الاخر بشرط طبعا الاحتساب، ان يكون محتسب، لا يكون عند خروج روحه غير محتسب لله تعالى، وده قضاء الله بقى. الاحتساب يعني ان يكون يحتسب تلك الآلام من المرض الطاعون أو المرض البطن أو أنه هو يغرق، فلا يتكلم ولا يكون في قلبه معاني مناقضة لأصل تقدح في أصل إيمانه أو في اعتراضه على أقدار الله تعالى. فإذا كان راضيا بأقدار الله تعالى كان له أجر الشهيد في الآخرة. والشهيد في سبيل الله أن المقاتل الذي يقتل في المعترة بين الكفار والمسلمين فهذا هو الشهيد الدنيا والآخرة. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام عمل قرعه، الاستهام يعمل قرعه في انه الذي يخرج سهمه هو الذي يدخل، يعني لو انهما اثنين رجلان يستبقان الى الصف الاول لو انهما عن لهما ان يتنازعا فاخذ يقترع ان يستهم فعمل قرعه بينهما حتى الذي يخرج سهمه والذي يقف في الصف الاول لكانوا لفعلوا ذلك لو يعلمون ما لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا، ما كانش في محار بقى في نزاع شديد الا ان يستهموا اي يسترقوا اي يقترعوا عليها لاستهموا لفعلوا، يعني لفعلوا الاستهام. وايضا يسترق للصف الاول، فاثنين في نفس القوة والشباب وإذا كده يستبقون للصف الأول، الذي يدخل الصف الأول يبقى هو اللي فاز. خلاص؟ ودي من قاعدة لا إثارة في القربات. فهي القربة أن تستهم وتستبق إلى الصف الأول، فلا تترك القربة وتقدم غيرك إلا إن كان كبيرا في السن أو عالما أو من أهل القرآن الذين يردون الإمام أو من أولو الحلم حتى يتقدم فيكون أولى بالتقدم في هذه الصور. لكن لو كانوا في درجة واحدة يستبقوا إلى الصف الأول. نعم. قالوا ان في احاديث وردت ثلاثة لكن ليست قد يقوي بعضها بعضا. حديث يقول اذا دخل احدكم فوجد الصف قد تم فليجتبد رجلا من الصف الذي امامه فنعم اجر المجتبد. يجتبد بمعنى يجتبد، يجتبد جيم باء ذال ذال جيم باء ذال، وهي قالوا بالحرفين الفلوس يجتبد بمعنى يجتبد، يجتبد بمعنى يجتبد بنفس المعنى. فليجتبد رجلا من الصف الذي امامه فنعم اجر المجتبد، هذا الذي رجع مع زميله مع اخيه حتى تصح صلاته حتى يخرج من حديث اخر، وهو حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالأئمة على ذلك يعني كثير من جمهور العلماء على أنه يجتلب رجل من الصف الذي أمامه، وهي الأحاديث موافقة يعني، فده أفضل. وأيضا يجتلب صفا من الذي يجتلب الذي خلف الإمام مباشرة، ما يروحش على اليمين خالص يجتلب من أول يمين، لا ده اللي يجتلب اللي خلف الإمام على طول، يعني يقف خلف الإمام وقدامه في الصف كده فيكبر، ثم يجذب رجل من الصف الذي أمامه. قال مشايخنا يجذب الذي على يمين الإمام أولا، الذي مش خلف الإمام، لا الذي على يمين الذي خلف الإمام أولا. فإذا لم يرجع معه يجذب الذي خلف الإمام مباشرة، فإذا لم يرجع معه يجذب الذي على شمال الذي خلف الإمام مباشرة، فإذا لم يرجع معه برأت ذمته ويصاب المنفرد. فعل ثلاث حركات في صحة الصلاة. طب هنا يقولون ايه، انت كده عملت اختلال في الصف. نقول لا، هذه الحركة في صحة الصلاة فلا تضر، وليست اختلالا في الصف. فبعد ان يجتلب هذا الذي من الصف الاول ينضم الصف، كالذي انتقض وضوءه في خرج من الصلاة ينضم الصف، فهذه حركة ليست مبطلة او في غير صحة الصلاة، بل هي حركة مرادة حتى يلتصق الرجال بعضهم ببعض، فدي حركة مرادة مندوب إليها حتى يلتصق الصف وينضم مرة أخرى. جميل، يعني إذا وجدت ذلك فيعني التمس رجلا في الصف إذا كنت فاهم يعني. وبعدين عايزين نعلم العامة يعني، الحج العلم والشرع حج على الجميع، على الجهل والعلماء، فحج على الجميع، على الجهل والعلماء. فالجهل نعلم خلاص، هو هيقول لا انا مش رايي كده، خلاص اعمل اللي انت عايزه. لا هو دي السنه كده، الاحاديث وردت بكده، ولا بعضهم ترك هذه الاحاديث وقال انها ضعيفه، لكن الاحاديث يقوي بعضها بعضا وعمل بها العلماء. فالاشياء من القرائن التي تقوي العمل بالحديث ان يعمل يفتي بها العلماء ويعمل به الناس، يعني به الناس المتشرعين يعني مش الجاهل. ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه لاتهموا اي الصف الاول والنداء، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا اليه. التهجير هو الذهاب للظهر وقت الهاجره وشده الحر، ويستحب عند التهجير الابغاض بالصلاه وهو تاخيرها حتى تنكسر حده الحراره، يعني هنا يكون الشمس حاره جدا حتى ان الناس يخافون أذية الشمس، فمنهم من يخرج محتسبا لله تعالى في وقت شدة الهاجرة اي اشتداد الحرارة الى الصلاة، فده له اجر. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، اي كان يتسابقوا الى التهجير والخروج في شدة الشمس لما في ذلك من عظم الاجر. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. العتمة صلاة العشاء، وبعضهم كره تسميتها بالعتمة، ولكن ورد هذا الحديث يدل على جواز تسميتها بالعتمة. العتمة العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة الإنسان بيبقى بعد المغرب كده، يقولون إن الدورة الدموية سرعتها بتقل أو تنخفض، أو يميل الإنسان للكسل والركون والنوم بعد المغرب، فهنا يدفع نفسه ويقوم ويجاهد فيخرج الى صلاه العشاء. وايضا الصبح يكون قد نام اما بعد قيام ليل او نام مطلقا مع شده البرد او ما الى ذلك، فيكون في انه يدفع نفسه ويجذبها الى طاعه الله تعالى، فله اجر، حتى انه لو يعلم ذلك الاجر لكان اتى تلك الصلاتين العتمه والعشاء او الصبح ولو حبوا على يديه وقدميه سعيا لهما. رواه الخمسة إلا أبا داود، وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه الخمسة إلا البخاري. ليس معنى الشر إن هو أنه يأثم، انما معناها الافضليه فقط، كانه يقول افضل الصفوف وافضل وايه والمفضول واقلهما فضلا، وليس معنى انه شر يعني، بمعنى لو وجد نفسه في الصف الاخير ما يشيل الجماعه ويروح، او هي وجدت انها في الصف الاول، وجدت انها في الصف الاول، لم تكن في الجماعة ولا تصلي. لا، هذا معنى الحث على اتيان هذه الصفوف، ان الصف الاول للرجال افضل والصف الاخير للنساء افضل. ده هذا بمعنى انه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النساء تصلي وراء الرجال وبينهما الصبيان، فيبقى كان ليس بينهما سواتر او حجاب او اماكن خاصة لصلاة الرجال والنساء، فعندما يصلي النساء يكون اقرب الصف الاول للنساء هو اقرب الصفوف لاخر صف من الرجال. فده المعنى ان امر العلاقة بين النساء والرجال مبني على ان النساء امرهن مبني على الامعان في الستر. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر حصلة أخرى رواه مسلم والنسائي. عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، أي على الأمم الأخرى والأمم السابقة بثلاث لم تمنح لهن، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت في أحاديث تدل ألا تصفون كما تصف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، أن كانت الأمم السابقة ونحن مفضلين عليها بأنها لا يصلي إلا في أماكن العبادة المخصصة لها، فكانت اليهود تصلي في البيع والصلوات، والنصارى يصلون في الكنائس والأديرة، فلا تجوز الصلاة لهم إلا في تلك الأماكن خصوصا، يعني ما يصليش في منزله ولا في الطريق أو في أي مكان، لا، كانت مخصصة صلاتهم في أماكن عبادتهم. أما نحن فجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. في رواية أخرى تكمل هذا المعنى: فأيما مسلم أدركته الصلاة فليصلي في المكان اللي هو فيه، حتى مرابض الإبل ومرابض الغنم، مع اعتراف مرابض الإبل ومع جواز الصلاة في مرابض الغنم. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا بشرط أن التربة، أي نتيمم بالتراب إذا لم نجد الماء، بشرط عدم وجود الماء. وذكر خصلة أخرى رواه مسلم والنسائي. يقول فضيلة الشيخ: ذكرها النسائي بقوله: وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطهن أحد بعد. اللي هي إيه؟ خواتم البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. دي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطهن أحد بعد. رواه مسلم والنسائي. وعن براء بن عازب وعن براء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله تعالى من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. معايا مولانا الحديث هو وصل الصف إنه ينضم. رواه أبو داود والنسائي. وعن براء أي بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف الأول، أي الصف الأول لو وجدت فيه فرجة أتحرك وأمشي لسد تلك الفرجة، ولو في الصف في فرجة علي أن أنضم حتى تستوي. والانضمام يكون إلى من هو خلف الإمام، فالذي على اليسار ينضم إلى جهة اليمين، والذي على اليمين ينضم الى جهة اليسار، خلاص. فان بداية الصف تكون من خلف الامام، فليلني اولي الاحلام والنهى منكم، يبقى ده اللي يلي الامام، يبقى ده اللي بيجي يقف في الاول وبعد كده ينضم الناس اليه. يشتهر بين العوام ان الصف يبتدئ من جهة اليمين، ما وجدنا ذلك في التاريخ ابدا. يعني يقف الامام كده واحد يبتدي اليمين خالص؟ لا، انا هبتدي منك من خلف الامام باعتبار الاثنين كما قلنا موقف الامام والمأمون في الدرس الثالث. ان الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الاول، الصف الاول فالاول، اي يتمونها. وما من خطوة احب الى الله تعالى من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، رواه ابو داود والنسائي، اللي هو اما يكون في الصف الخلفي فيرى فرجة في الصف الذي امامه فيسدها، فده مندوب اليه، والحركة اليها ليست مفسدة للصلاة بل هي في صحة الصلاة. وقال بعض العلماء انه اذا لم يفعل ذلك فلا ثواب له في الجماعة. وفي حديث لعله من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وعن عرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الاول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، رواه النسائي والحاكم وصححه. يصلي بمعنى يدعو هنا، قال بمعنى يستغفر. عن عرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الاول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، اي يستغفر او يدعو، رواه النسائي والحاكم وصححه. خيار الناس اولى بالصف الاول، باب خيار الناس اولى بالصف الاول. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، إذا أطلق يبقى عبد الله بن مسعود، عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق، رواه الخمسة إلا البخاري. عن عبد الله أي يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلي منكم أولو الأحلام والنهى. النهى يعني العقول الراسخة. طيب هنا، طيب ممكن إذا جاء رجل من العوام وقف في الصف الأول خلف الإمام، هو ده أولي الأحلام والنهى، لأنه فهم هذا الحديث فأصبح من أولي الأحلام والنهى أنه سابق وابتدر وجاء متعجلا الى الصلاة وقف في الصف الاول خلف الامام، وبدا اولي الاحلام والنهي. ماشي، لانه فهم وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم اولي الاحلام والنهي. لكن لو وجد هذا رجلا من اهل العلم والفضل والحفظة في القران يقدمه او يجعله بجواره او ما الى ذلك. ثم الذين يلونهم اي الاقربون منهم في الفهم والاحلام والنهى. وإياكم وهيشات الأسواق أي الأسواق المرتفعة في الصلاة. وإياكم وهيشات الأسواق أي رفع الأصوات واللغط الذي يقع في الأسواق فليجتنبه في الصلاة، يجتنبه المسلم في الصلاة، لا يرفع صوته ولا يشوش على غيره. وفي حديث آخر: لا يجهر بعضكم على بعض، لا يجهر بعضكم على بعض، رواه الخمسة إلا البخاري. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الرجال اولا ثم الغلمان خلفهم، رواه ابو داود واحمد، ولفظه يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. هذا موقف الرجال والصبيان والنساء. عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الرجال اولا، يعني يوصي بصف الرجال اولا، بل كان يسويهم في بعض الاحيان بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم. ثم الغلمان خلفهم، رواه ابو داود واحمد، رواه ابو داود واحمد ولفظه ويجعل الرجال قدام الغلمان، يبقى قدام بلغه عربيه فصحى وهو الصف المتقدم، قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. يعني لا تستحي أن تتقدم في الصف وأن تستبق إليه وتقعد تقدم غيرك، لا تتقدم غيرك، تقدم أنت خلاص. ويمثله العلماء، يمثل هذا الموقف العلماء كأن اثنين واقفين على باب الجنة، فهذا يقول الآخر تفضل، يقول لا تفضل أنت يا أخي، لا استبقوا على طول، مع عدم طبعا إيه، مع الرفق والدين في الاستباق، وعدم أن يغضب بعضكم من بعض. ساعات الناس تغضب بعضها من بعض ويحنق عليه ويزعل منه، يعني باللغة يزعل يتضايق منه. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري يعني سعد بن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، بعضهم يتأخر ولا يتقدم بسرعة إلى الصف، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي، أي اجعلوني إماما لكم، وليأتم بكم من بعدكم، أي من الغلمان والنساء. ومعنى يأتم هنا شرحناها في تتابع الناس في الحركات في الصلاة، قلت إن الصف الأول، الصف الأول يرى الإمام فلا يشرع في الحركة إلا بعد أن يستقر الإمام ويسلم من الحركة، فإذا كان يهوي من القيام إلى السجود فعندما يستقر الإمام ساجدا يشرع الصف الأول الذي يراه في الحركة بعد أن يستقر ويسلم الإمام، والصف الثاني لا يرى الإمام فيتبع ذلك، يتبع في ذلك الصف الأول، وهكذا. تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى، حتى يؤخرهم الله تعالى. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. أي يؤخرهم الله تعالى عن إدراك عظم الدرجات ورفيع المقامات عنده سبحانه وتعالى. ينبغي الفتح على الإمام، باب ينبغي الفتح على الإمام. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود وابن حبان، ولفظه فما منعك أن تفتح علي، وده الأصح، الفتح على الإمام مع عدم التشويه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، أي شوش عليه في الصلاة، معنى أنه ترك آية، ترك شيئا من القراءة، فلما انصرف قال لأبي بن كعب أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود بن حبان، ولفظه رب ابن حبان يعني فما منعك أن تفتح علي، أي ترد علي ما توقفت فيه أو أسقطته من الآية، من الآية أو الآيات. الفصل الخامس في تسوية الصفوف وقول الإمام فيها، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل.